السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن تم الكلام حول معركة الظاهر والباطن في جهاد النفس، وأن الانتصار في هذه المعركة عنوانه الأساس تقوية العقل، حينما يقوي الإنسان عقله يسيطر على الغضب وعلى الشهوة وعلى الوهم. لذلك كانت الخطوة الأولى في برنامج الانتصار في السير والسلوك التفكر. الآن أشرع في برنامج السير والسلوك في البرنامج. قال الإمام الخميني قدس سره في كتابه القيم الأربعون حديثا: اعلم أن أول شروط مجاهدة النفس والسير باتجاه الحق تعالى هو التفكر. التفكر يعني التأمل، التأمل في الدلائل. مرات واحد ينظر إلى شيء ما بس ما في بذهنه شيء، مرة واحد يتأمل في دلالته على ماذا يدل. التأمل في الدلالة، تردد الفكر، التصرف في الفكر في الشيء على أساس دلالته، هو تفكر، هو تأمل. وقد دعا الإسلام بشكل حثيث على قضية التفكر، في أحاديث كثيرة جدا تدعو إلى هذا التفكر. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وفي حديث نبوي آخر: تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. مع الإمام علي عليه السلام: نبه بالتفكر قلبك. بماذا نتفكر؟ هلأ في بعض الأحاديث تنهى عن التفكر في ذات الله، لأن الله تعالى مطلق ونحن محدودون. مهما حاولنا أن نصل إلى ذات الله تعالى، إلى حقيقة الله تعالى، لن نستطيع، لأننا نفكر ضمن إمكانياتنا المحدودة التي هي إمكانيات بأساسها مادية، والله تعالى مطلق غير محدود، فلن يستطيع المحدود أن يستوعب غير المحدود. بماذا نتفكر؟ القرآن الكريم إذا تتبعنا الآيات التي تتحدث عن التفكر نجد أنه دعا إلى التفكر في عناوين كثيرة، أعرضها من القرآن الكريم حتى نشوف القرآن الكريم الله تعالى بماذا دعانا أن نتفكر. العنوان الأول: نظام الخلق الإلهي. أن نتفكر في هذا النظام، مثلا أن نتفكر في السماء. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أن ينظر الإنسان إلى السماوات. في علم الفلك يقولون أشياء عجيبة جدا، أنه كيف تدخل ملايين أو مئات ملايين النجوم في مئات ملايين من النجوم الأخرى بيتداخلوا مع بعض، وتخرج مئات الملايين من مئات الملايين دون أن تصطدم نجمة بأخرى. في بالكون شيء عجيب. اللهم صل على محمد. دعانا أن نتفكر في الخلق الإلهي في الأرض. بيطلع الواحد على الأرض: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أرض، الجبال، أن نتفكر في الحيوانات، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل هلا قبل كانوا متعودين هني على الإبل، أهل الصحراء فيهم يعرفوا فوائد وعجائب الإبل أكثر. لا بالحيوانات، في حيوانات تؤكل، في حيوانات تؤخذ أصوافها أو وبرها، في حيوانات تركب، في حيوانات تتغذى منها، بس الإبل هذا الحيوان العجيب يؤكل لحمه ويستفاد من لبنه، وهو سفينة الصحراء، يتحمل كثيرا ويتغذى على شيء قليل ويستفاد من جلده، وأكثر من ذلك يستفاد من بوله. حتى الطب الحديث يؤكد فوائد بول الإبل، وفي استثناء شرعي بالنسبة لتناول بول الإبل للمريض. التفكر في الحيوانات، كل الحيوانات، من الحيوان الكبير الإبل للحشرات للنملة، الإمام علي عليه السلام يدعو للتفكر بالنملة في نهج البلاغة. شوفوا النص قديش جميل، يقول الإمام علي عليه السلام: ألا ينظرون إلى صغير ما خلق، عن النملة، كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر، انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر، كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع في حرها لبردها وفي وردها لصدرها، مكفول برزقها مرزوقة بوفقها، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان، ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس، ولو فكرت في مجاري أكلها في علوها وسفلها وما في الجوف من شراسيف بطنها وما في الرأس من عينها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا ولقيت من وصفها تعبا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أن يتفكر في النبات، في خلق الله، في نظام الخلق. يقول تعالى: ينبت لكم الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. نبات، كيف بيطلع النبات؟ كيف بينمو؟ طعمه، فوائده، كيف الله سبحانه وتعالى بيدلعنا بالمواسم، الفواكه المناسبة مع الموسم ومع أضرار الموسم. يتفكر في الإنسان نفسه، في خلق الإنسان نفسه. قال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم، أحسن ما تروحوا لبعيد، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حكى لي دكتور مرة كان عم يدرس طب، وقت كان في شيوعية وملحدين وأسئلة، فكان عم يشرح البروفيسور عن جسم الإنسان وكيف يتكون، والطلاب مندهشون من هذه الطبيعة. بيقول طلع واحد بالصف، يعني قالك بعد هالحكي كيف بيقولوا فيش الله؟ لك هالحكي في أكثر من واحد والعياذ بالله. انه قد ما تفاجأ من عرض خلق الانسان وكيفية خلق الانسان، هذا كله في التفكر في نظام الخلق الالهي. ودعانا القرآن الكريم ان نتفكر في قدرة الله. يقول الله تعالى خاصة علينا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بتناموا من نام بس مش معلوم فيه، ليس بأيدينا أنفسنا، الله هو المهيمن على أنفسنا، هو صاحب القدرة عليها. ودعانا القرآن الكريم أن نتفكر في نعم الله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. سخر لكم كل جميع ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هلأ لاحظوا، الأرض مخلوقة لأجلنا، من مسافة الأرض مع الشمس ومع القمر، من الغلاف الجوي، ومما هو في الأرض من الماء ومن الزرع ومن الحيوان، كله لأجل الإنسان، كله محوره الإنسان، كله نعمة من الله لأجل الإنسان. ودعانا القرآن الكريم رابعا أن نتفكر في رحمة الله. قال تعالى، شوفوا الإنسان كيف يفكر والله كيف يجاوب: ويسألونك ماذا ينفقون. هذا طبيعة الإنسان، شو بنعطي، شو الأجر، شو بندفع. طالب من الناس بيسألوا أسئلة فيها قانون له دخل بالدفع، وا وا وا. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. مش قل المال، قل العفو. شوفوا رحمة الله سبحانه وتعالى كيف يريد أن يبعثها في المجتمع، قيم الرحمة. أن نتأمل في رحمة الله تعالى، أنه أنتم بتسألوا عن اللي بدكم تدفعوه، أنا بقول عيشوا العفو في حياتكم، عيشوا التسامح في حياتكم، اعفوا عمن ظلمك، ارحم الضعيف، وتعلم من رحمة الله تعالى علينا. بالحج في مضمون رواية أو قريب مضمونها، أن أم فقدت ولدها في عرفة فصارت تبكي تريد ولدها بشكل كبير جدا، وبشكل يعني جعل الحجاج يضطربون. النبي صلى الله عليه وآله وقف الأعمال، وقف الآداب عرفة يعني، وقال له روحوا فتشوا على ابنها. ذهب المسلمون يبحثوا عن ولدها وهي تبكي 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 بشكل ضج الموقف منها، إلى أن وجدوا ولدها. بس شافته لابنها قد ما متعلقة فيه أغمي عليها. فقال النبي المسلمي من مضمون الرواية وقريب منه: هل تنظرون إلى رحمتي أو حب هذه الأم لولدها؟ إن الله أرحم من هذه الأم بكم منها على ولدها. يتفكر الإنسان في قدرة الله، يتفكر الإنسان في رحمة الله، يتفكر الإنسان في نعم الله، ويتفكر الإنسان في ضعفه، في ضعفه هو، إنه هاي القدرة كلها مش أمام إنسان قوي. يقول تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. شك بحب الواحد؟ أيود أحدكم أن يكون له هذا وأصابه الكبر؟ ما إنسان آخر شيء بخطير. وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قد ما تملك أيها الإنسان ملياردير، لن تأخذ إلى قبرك إلا الكفن، والزيادة على الكفن بدون وصية ما بيجوز إلا بإذن الوارث الولي. بده الوارث يسمح. لو ملياردير بدهم يحطوا شيء زايد عن المتعارف بدون وصية ما بيجوز إلا المتعارف، كفن العادي. يقول الإنسان الإمام علي السلام بيصور صورة بآخر أيام حياة الإنسان، ينظر إلى ماله يقول والله إني كنت عليك، مضمون الرواية، شحيحا فماذا لي عندك؟ يقول خذ مني كفنك، نقطع السطر، خذ مني كفنك، أكثر من هيك ما في شيء. هذا الإنسان حينما يفكر في كل هذا، بقدرة الله، بعظمة الله، برحمة الله، بتسخير الله ما في الأرض له، يتساءل ماذا يريد الله مني في هذه الحياة؟ هل يريد مني أن أعيش أتبع شهواتي كما يعيش سائر الحيوانات؟ هلأ أشوف الناس الكثير الكثير منهم كيف يعيشون؟ يعيشون لأجل شهواتهم. الإمام علي عليه السلام مرة عرف أنه أن عامله على البصرة عثمان بن حنيف دعي على مائدة أحد الأغنياء، هو كان والي البصرة، والإمام علي عليه السلام كان حاطط ضوابط للولاة، أرسل إليه رسالة معاتبا. شوفوا الإمام علي عم يحكي عن هذه المسألة، عن الهدفية بالحياة. يقول الإمام علي في رسالته: فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها، أو أترك سدى، أو أهمل عابثة، أو أجر، أو أجر حبل الضلالة، أو أعتسف طريق المتاهة. هل الهدف أن يكون الإنسان هكذا؟ أم هناك هدف أعلى وأرقى؟ أم هناك حياة لا تستحق هذه الحياة؟ وصف الحياة معها، لأن الله تعالى وصف تلك الحياة بقوله: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وحياتها إما جنة الخلد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أم جهنم التي لا يمكن تصور عذابها الحقيقي. حينما يفكر الإنسان بضعفه، بعجزه، بعد تأمله بكل ما مر، بكل ما مضى، بعد أن يفكر بذلك وبما يفعل مع الله القادر المنعم الرحمن الرحيم الذي خلق كل شيء لأجله وأراده أن يكون خليفة في الأرض، حينها يعرف ويعيش معنى ما كان يذكره الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه: سيدي أنا الصغير الذي ربيته، وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الضال الذي هديته، وأنا الوضيع الذي رفعته، وأنا الخائف الذي آمنته، والجائع الذي أشبعته، والعطشان الذي أرويته، والعار الذي كسوته، والفقير الذي أغنيته، والضعيف الذي قويته، والذليل الذي أعززته، والسقيم الذي شفيته، والسائل الذي أعطيته، والمذنب الذي سترته، والخاطئ الذي أقلته، وأنا القليل الذي كثرته، والمستضعف الذي نصرته، وأنا الطريد الذي آويته. يعرف هذه المعاني حتى يقرر بعد ذلك: أأثني عليه شاكرا وأسبحه حامدا، أم أعصيه وأنا من أنا وهو من هو؟ حينما يتفكر الإنسان بكل هذا، يتأمل بكل هذا، عليه أن يبحث عن حل. واحد إجا عند الإمام الحسين عليه السلام كما ورد في مضمون رواية بيقول له أنا عاصم. وقد علم هذا الشاب ما ضرر المعصية وتفكر في نتائج معصيته وفي موقفه مع الله، فطلب من الإمام الحسين علاجا، ماذا أفعل؟ الإمام الحسين عليه السلام ذكر له خذ مني 5 خصال إن قدرت عليها لن تضرك المعصية. قال جاء الفرج، هاتها يا ابن رسول الله. الإمام الحسين أراد له أن يتفكر، قال له إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه. قال ومن أين آكل وكل ما في الأرض رزقه؟ قال له عليه السلام أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال له هات الثانية لعل أهون. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن شيئا من بلاده، فتش على مكان لغير الله واسكنه. قال وأين أذهب؟ ولله المشرق والمغرب وما بينهما. قال له الإمام أفيحسن بك، أيليق بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال هات الثالثة لعلها أهون. قال إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى موضع لا يراك الله فيه. قال وأين أذهب؟ ولا تخفى على الله خافية. قال له أيليق بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو بمرأة منك ومسمع؟ ما بتستحي؟ قال هات الرابعة. قال إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني حتى أتوب. قال لا يقبل مني ذلك. قال أكرهه، أجبره إذا كنت قوي وعم تعصي. قال هات الخامسة. قال إذا جاءت الزبانية ملائكة اللعنة ليأخذوك إلى الجحيم فلا تذهب معهم. قال حسبي الله حسبي الله، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ولن يراني بعد اليوم فيما يكره. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام الخميني أختم الكلمة بهذا الخطاب، يدعو الإنسان العاصي أن يخاطب نفسه بكلمات يقول فيها أن الإنسان عليه أن يقول لنفسه أيتها النفس الشقية التي قضيت سني عمرك الطويلة في الشهوات ولم يكن نصيبك سوى الحسرة والندامة، ابحثي عن الرحمة واستحي من مالك الملوك وسيري قليلا في طريق الهدف الأساس المؤدي إلى حياة الخلد والسعادة السرمدية، ولا تبيعي تلك السعادة بشهوات أيام قليلة فانية التي لا تتحصل حتى مع الصعوبات المضنية الشاقة. يقول الإمام الخميني بعد هذا، والأمل أن يهديك هذا التفكير المقترن بنية مجاهدة النفس، مجاهدة الشيطان والنفس الأمارة إلى طريق آخر، وتوفق للترقي إلى منزلة أخرى من منازل المجاهدة. المنزلة الأولى كانت التفكر وهي خطوة العقل، الخطوة الثانية هي خطوة النفس ألا وهي العزم والإرادة، وهي ما أتحدث عنه إن شاء الله غدا بإذنه تعالى، والحمد لله رب العالمين.